أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه: باب من كره أن يتمنى موت البنات. قال: حدثنا عبد الله ابن أبي شيبة قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عثمان بن الحارث عن أبي الرواع عن ابن عمر أن رجلا كان عنده وله بنات، فتمنى موتهن، فغضب ابن عمر وقال: أنت ترزقهن؟ هذا الرجل تمنى موت البنات على عادة أهل الجاهلية في وأد البنات وفي عدم إكرامهم لأمر المرأة بشكل عام. فلما سمع ابن عمر مقالة هذا الرجل غضب غضبا شديدا وقال: أنت ترزقهن؟ بداية، هذا الأثر عن ابن عمر في إسناده مقال. أبو الرواع هذا لا يعرف، كما قال الذهبي، مرت علينا هذه القاعدة. الجهالة قلنا نوعان: جهالة تكون جهالة عين، أنا لا أعرف شخص هذا الرجل ابتداء، كما يقال في الإسناد مثلا عن سفيان عن رجل عن كذا، من الرجل؟ غير معين، مجهول. وطالما هو مجهول لا يمكن أن أقول أن الأصل عدالة المسلمين، وبالتالي فهذا رجل لا أعرف أمره، فيبقى الإسناد صحيح. لا يصح هذا إلا في حال الصحابة، وإذا عين التابعي أنه سمعه من صحابي، كان يقول التابعي عن رجل من أصحاب رسول الله، ويكون هو ليس مدلسا فلا يعرف عنه التدليس ويقول عن وقد عن، وإنما هو رجل ثقة، فإذا قال مثل ذلك وليس متهما فبالتالي يقبل قوله، وهو عين، هو رجل صادق، فهو قال إن أنا سمعته من صحابي، خلاص. الأصل في الصحابة أنهم جميعا عدول، فيستقيم هذا الأمر وتعتبر هذه الجهالة كأنها لم تكن. أما الجهالة الأخرى وهي جهالة الحال، كما هو في شأن هذا الإسناد وغيره، أبو الرواع هذا أهل الجرح والتعديل لم يعرفوا عنه شيئا. القاعدة الأساس أن الجهالة قاضحة في الإسناد. بعض أهل العلم يرون أن جهالة الحال هذه ممكن أن تكون مقبولة على اعتبار أن الأصل العدالة، أو أنهم يقولون إذا كان هذا الراوي لا يأخذ إلا عن ثقات، يعني مثلا لو في إسنادنا هذا عثمان بن الحارث عن أبي الرواع، فلو عثمان بن الحارث ده شيوخه كلهم ثقات، ودي مش قاعدة مضطردة خالص عند السلف أنه لا يأخذ إلا عن أثبات، ألا ترون أن البخاري وهو إمام الأئمة يأخذ عن شيوخ ضعفاء؟ مر علينا بعض الأسانيد كان شيخ البخاري هو الضعيف في الإسناد، ففكرة أنه لا يأخذ إلا عن ثقات هذه تحتاج إلى تأمل، إلا أن يكون قد ترجم له بمثل ذلك. الشاهد في الكلام أن جهالة الحال هذه قاضحة في الإسناد، ولذلك ضعف الشيخ الألباني هذا الأثر عن ابن عمر، إذ لا يعرف عن أبو الرواع هذا شيئا، كما قال بذلك الإمام الذهبي. ابن عمر قال: ها هنا أنت ترزقهن؟ قلنا وإن كان الإسناد فيه نظر، إلا أن مثل هذه الرواية تدعم النصوص الأصول التي في الباب. هنا عندنا أصول في الباب ولا ما عندناش؟ عندنا أصول، وأصول قرآنية: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. إذن عندنا نص قرآني في الباب، لذلك قال له ابن عمر: أنت ترزقهن؟ لماذا تتمنى موتهن؟ لماذا؟ يعني أنت خايف أنك ما تقدرش تصرف عليهم، أو خايف أن أنت يلحقك بسببهم العار ومثل ذلك؟ أليس الذي يتولاهم هو رب العالمين؟ هو أنت اللي بتربي؟ أنت فاهم يعني أن أنت مهما صنعت أنت اللي بتربي؟ الله هو الرب، لأنه يربي العباد، هو خالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم، وهو محييهم ومميتهم، كما هو معلوم من كلام أهل العقيدة في باب توحيد الربوبية. مفهوم هذا الأمر؟ فلذلك ينبغي أن نعرف هذا الأمر، لأنه إلى الآن عندنا هذه الآفات الاجتماعية. بعض الناس أول ما يبشر بالأنثى يظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. بالضبط كده يعني اول مثلا اول خلفته فيتطلع بنات، بعض الناس تقعد يعني تبقى مش متفائلة ان اول رزقه بنات، يقول لك يعني كان جاله ولد يسنده ويبقى لما يكبر يبقى هو يبقى سنده في الحياة ويتولى عمله ويبقى ويبقى ويبقى، فالبنت هتعمل ايه؟ بالعكس ده هيشيل الهم من بدري، هتجهزها بقى وتزوجها وما شابه. فللأسف الشديد هذه الأمور، مع أننا تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في شأن تربية البنات ما لم يذكره في شأن تربية الأولاد. اللي بيعول بنتين، اللي بيتكفل بأمر بنتين، بل نص البخاري على أنها لو كانت بنتا واحدة، لو رزق ببنت واحدة بتبقى سبب في دخوله الجنة، كانت له سترا من النار. ده مش حاصل في الولد. فالذي يتمنى موت البنات هذا قد وقع في جاهلية جهلاء. ثم ذكر الإمام البخاري تتمة لهذا الأمر فقال: باب الولد مبخلة مجبنة. ثم ساق بإسناده فقال: حدثنا عبد الله ابن صالح قال حدثني الليث قال كتب إلي هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال أبو بكر رضي الله عنه يوما: والله ما على الأرض رجل أحب إلي من عمر. فلما خرج رجع فقال: كيف حلفت أي بنية؟ فقلت له، فقال: أعز علي والولد ألوط. سيدنا أبو بكر قال للسيدة عائشة رضي الله عنها: كيف حلفت أي بنية؟ أنا حلفت قلت إيه؟ فقلت له قلت كذا كذا، فقال: أعز علي والولد ألوط. ابتداء هذا الأثر عن أبي بكر رضي الله عنه إسناده حسن، والترجمة التي ترجم بها البخاري هي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه ابن ماجه في سننه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الولد مبخلة مجبنة. إن الولد مبخلة يعني سبب للبخل وسبب للجبن. يعني تجد صاحب العيال ومن رزق بالأولاد يبقى شحيح، كل شوية يبتدي يقول لك والله اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع وما شابه من الكلام، ويبتدي يبقى خايف على مستقبل الأولاد، نفسه يدخلهم في مدارس من نوعية خاصة، نفسه يبقى يعيشوا حياة أفضل من حياته ونحو هذا، فيبخل. والبخل داء الأدواء، ومن هنا كانت الأولاد فتنة بقول الله تعالى: إن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم. إنما ينبغي أن يكون على يقين بصدق موعود الله سبحانه وتعالى: نحن نرزقهم وإياكم، فالله هو الذي سيتكفل بهم والله هو الذي سيرزقهم. وهنا الفرق بين مؤمن موحد وبين واحد ما زال يحتاج إلى بصيرة وعلم حتى يقوي إيمانه. المؤمن الموحد هذا اللي بيتعلم طلبة العلم الإخوة اللي بيتعلموا توحيد الربوبية، وأول صفة في صفات الربوبية أن الله هو الرزاق، ويسمعوا أن توحيد الربوبية ده اللي هو يؤمن به الكافر ويؤمن به الشيطان ومصدق به، ولم يكفر بهذا النوع من التوحيد إلا بعض الملاحدة من الطبيعيين والدهريين ونحو هذا. يعني يسمع أن التوحيد ده كل الناس مقرة به، أن في رب للكون، أن الكون ده لا يمضي هكذا سدى. ثم هو بعد ذلك لما تنظر في حقيقة هذا التوحيد تراه غير محقق لمعنى التوحيد. هو بقى معتقد ان مفيش حد بيرزقه الا الله، هو معتقد هذا المعنى ام لا؟ هذا هو السؤال. امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. إذن من الذي يرزقه غير الله سبحانه وتعالى؟ ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلماذا يبخل؟ يبخل باي شيء اصلا؟ يبخل بما أنعم الله تعالى عليه. هذا المال الذي في يدك وديعة لست صاحبها حتى تأتمر فيها وحتى تضغى بها، إن الإنسان لا يضغى أن رآه استعنى. الشاهد إن الإمام البخاري ترجم بهذا الحديث لهذا الباب، وساق فيه هذا الأثر عن أبي بكر رضي الله عنه فقال ذات يوم: والله ما على الأرض رجل أحب إلي من عمر. ويبدو أن هذا بطبيعة الحال حدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا فيها فائدة أن سيدنا أبو بكر لما قال والله هنا، قلناها دي قبل كده، أنه هذا فيه دلالة على المبادرة بالقسم بالله إذا كان يريد الحالف تأكيد أمر مهم. إنما قلنا إن المذموم هو كثرة الحلف، المذموم هو كثرة الحلف، أما استخدام الحلف نفسه أحيانا فمرخص فيه. قال: والله ما على الأرض رجل أحب إلي من عمر. فيه ذكر أحب إنسان لدى الشخص على وجه الأرض، وفي ذلك فوائد، منها التأثر بهذا الشخص والإفادة من عمله وخلقه وسلوكه وفتح باب التنافس والتسابق إلى الأعمال الصالحة. يبقى دي تدعيم لأواصر الأخوة، إن أنت لو بتحب واحد قوي في الله تخبره إن أحبك في الله، وكمان ممكن تدلله على إنك مستأثره بينك وبينه، فتقوله والله ما في حد أحب إلي منك، أنا بحبك في الله حب خالص، فأسأل الله تعالى أن يرزقني وإياك الصدق والإخلاص، علشان يبقى إيه بينكم بعض ألفة أكثر وبينكم بعض يعني رابطة أقوى. فأبو بكر صنع ذلك، فلما خرج رجع، يعني رجع في كلامه، قال إيه ده أنا قلت إيه، يعني فيه أن يراجع الإنسان قوله وفعله، وده دلالة، شوفوا ذهن سيدنا أبو بكر شغال في إيه، بيحاسب نفسه على الكلمة، مش عدت وهو ماشي بيقول أنا قلت إيه، الكلمة دي في مرضات الله في رضوان الله، ولا كلمة قد أهوي بها في النار والعياذ بالله دون أن أدري. فراجع نفسه وتأكد مما بدر منه من قول، فقال: كيف حلفت أي بنية، يعني يا بنيتي يا ابنتي أنا قلت إيه؟ فأخبرته بما قاله وأقسم عليه، فقال: أعز علي والولد الوط. الوط أي ألصق بالقلب، الوط معناه في اللغة ألصق بالقلب. فلما جت لفظ إيه وقال ما على الأرض رجل أحب، فرجع في الكلام راح عليه أعز، أعز علي، علشان إنه الولد لا شك هو أقرب إلى القلب مهما يعني ادعى مدعين، يعني حتى ولو كان مين، بس برضو الولد ده حتى منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها، حتى مني. فهذا لا يلام فيه الإنسان، ولا ينبغي أن يلام، ولا ينبغي أن يقال أن هذا يتعارض مع الإيمان، هذه أمور جبلية يعني فطر الله تعالى عليها الناس من محبة الولد ومن نحو هذا. هنا فائدة، إيه وجه الارتباط بين ترجمة البخاري الولد مجبنة مبخلة وبين والولد الوط التي ذكرها أبو بكر في هذا الأثر؟ الأثر ليس في النصوص التي ذكرها ما يدل صراحة على عنوان الباب، فالعلاقة التي بين النص الذي ذكر وبين هذا العنوان أنه لما كان الولد ريحانة أبيه من الدنيا كما في الحديث، وهو أعز ممن سواه وألصق بقلبه كما في هذا الأثر عن أبي بكر، كان ذلك له الكثير من المنافع في التربية والعناية والرفق والرحمة، لكن لا يخلو الأمر من ضعف بشري. شوفوا البخاري بيجيب إيه في إيه، يعني لو أنت مر عليك هذا الأثر تترجم عليه وتحطه كده تقول فائدة الولد مجبنة مبخلة، يعني بالعكس تقول إيه فضل مثلا محبة الأولاد وتحط الأمر بهذا الشكل، يبقى مفهوم أليس كذلك؟ البخاري فقه عالي جدا، النوع ده من أنواع الدلالات في الكلام يسمى إيه؟ يسمى دلالة الالتزام، وهذه التي يتفاوت فيها العلماء. الدلالات ثلاث: دلالة مطابقة، ودلالة التزام، ودلالة تضمن. فدلالة الالتزام يلزم من هذا الأمر كذا وكذا وكذا، فحتة الالتزامات دي تتفاوت فيها بقى عقول العلماء وأذهانهم، فتجد هذا يخرج مثلا 10 فوائد من الحديث، واحد يطلع لك 40-50 فائدة من الحديث. فهنا البخاري يعطيك هذا دون حتى أي إشارة، يعني هو البخاري مش مثلا يقول لك وأنا قلت الكلام ده عشان خاطر كذا وكذا، لا تركها هكذا علشان طلبة العلم يعملوا عقولهم. إيه وجه الارتباط ما بين الولد مجبنة مبخلة وبين الولد ألوط، يعني الولد ألصق بالقلب؟ إنه طالما هو ملتصق بالقلب فالواحد ممكن يحصل منه بعض التغافل عن بعض الأمور التي تخص الولد لأنه ابنه، ومش ده اللي بيحصل لغاية النهاردة. الولد بيبقى بيعمل آفات وبيعمل مشاكل، وممكن يعني يلصق به بالعكس العار، وبرضه بيتقبلها منه لأنه ابنه في الأول وفي الآخر، لما والد يشوف ابنه مثلا والعياذ بالله يقع في اي منكر من المنكرات، بيشرب دخان ولا بيعمل كذا، يبتدي يوبخه ويعمله ويسويه، لكن ما يخرجش خلاص محبته من قلبه لانه ألصق به، الا ان يتعدى الامور طبعا في بعض الحالات الشاذه. الشاهد هنا نفس الامر بقى، هو بقى معاه فلوس، اول ما بيفكر في مين؟ في اولاده. ده ممكن تلاقيه ينزل يشتري حاجات ليهم اعلى كثيرا مما يشتري لنفسه او لزوجه. الاولاد ليهم محبه خاصه في القلوب، فتنه عظيمه. فمنها هنا ترجم البخاري بهذه الترجمه على هذا الاثر، لما لا يخلو من ضعف بشري يتفاوت الناس فيه ما بين مقل ومستكثر، فيحصل حرص على مصلحة الأبناء، فيكون من مغبة ذلك الجبن والبخل ونحوها من الآفات. ثم ساق الإمام البخاري بعد ذلك أثرا آخر، قال حدثنا موسى قال حدثنا مهدي ابن ميمون قال حدثنا ابن أبي يعقوب عن ابن أبي نعم قال كنت شاهدا ابن عمر إذ سأله رجل عن دم البعوضة. الرجل سأله عن إيه؟ حكم دم البعوضة. الدم ده يتنجس به الثوب، لو جت بعوضة وقفت على ثوبي وبعدين مثلا قتلتها فالدم الناتج عنها، هل هذا الدم نجسا؟ فقال ممن أنت؟ قال من أهل العراق. قال انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحاني من الدنيا، يعني عن الحسن والحسين. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة تهمنا في زماننا هذا المعاصر. ابتداء حديث رواه البخاري أصلا في كتاب الصحيح في فضائل الأصحاب، فالحديث صحيح صحيح. جاءه هذا الرجل يسأله عن دم البعوضة، وقيل أنه سأله عن الذباب، يعني جاءت رواية أخرى أنه سأل عن الذباب، لعله سأل عن أحدهما أو سأله عنهما. فقال له ابن عمر ممن أنت؟ قال من أهل العراق. فيه السؤال عن أهل البلد. بصوا بقى الفوائد، أنا عايزكم بقى تتعلموا، ودي الفايدة الأساسية اللي بنجنيها من مدرسة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي تفكر؟ كيف تشرح حديثا نبويا؟ كيف تتفقه في النصوص الشرعية؟ تتدبرها كيف يكون؟ وتتعلم منها وتتأدب بها وتتدارس كلام العلماء وتشوف تراجمهم بيعملوا إيه؟ هو ده تربي الملك عندك بكثرة النظر وقراءة في كتب شروح الأحاديث ونحوها. فاحنا عايزين كده نقعد إيه نتأمل. أول حاجة قال له ممن أنت؟ ابن عمر علمنا هنا قاعدة يستفيد بها المفتي والمستفتي. المفتي عليه أن يراعي أحوال البلد التي منها السائل، يعني بيراعي المكان ويراعي الزمان، الأحوال في فتن مثلا في هذا الزمان، في هذا العام حدثت فتنة ما بين مثلا طائفتين من طوائف المسلمين، فعليه أن يراعي مثل ذلك. يعني ابن الجوزي لما كانت هناك مشادة شديدة وخصومة شديدة بين الشيعة والسنة، وسئل وكانت الغلبة في هذا الزمان من الشيعة وهو من كبار أهل السنة، وكان الشيعة يقدحون في أبي بكر، فسئل عن منزلة أبي بكر، فالسؤال كده محرج، هل أبو بكر أفضل أم علي؟ قال أفضلهما من كان أقرب لابنته. ترجم أنت بقى، من كان أقرب لابنته؟ ابنة مين؟ من كان أقرب لابنته يعني ابنة أبو بكر، يبقى ابنته يبقى عائشة، فيبقى أفضلهما، فيبقى هو كان أقرب لابنته، يعني النبي كان أقرب لابنة أبي بكر، يبقى أبو بكر هو المفضل، ولا هو ابنته يعني ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة فيكون كذلك. انظر إلى حصافة الرجل، وهو إمام من أهل السنة ومعروف أنه قوله بترجيح أبي بكر، لكن علشان يخرج من الفتنة دي المشكلة دي في الحادثة دي فاستخدم المهارة البلاغية، ففيه دلال على أن قد يعرض المفتي أحيانا إذا وضع في مثل هذه المآزق. شاهد بيراعي المفتي المكان وبيراعي الزمان وبيراعي الشخص. واحد لسه في بداية الالتزام يتقال له كلام يختلف تماما عن رجل آخر. يعني أنا سئلت من أسبوع، يعني جاءت لي فتوتان عن النقاب، في الأولى ذكرت الأدلة، أدلة أهل العلم والإجماعات الثلاثة التي ذكرها العلماء الإجماع بأن أمهات المؤمنين كن منتقبات، والإجماع بأن المرأة إذا كانت في زمان الفتن، والعلماء حددوا هذا بأن تكون في زمان يكثر فيه الفساق، أو تكون امرأة جميلة إذا كانت في زمان الفتن بأنها ينبغي عليها ستر وجهها. والإجماع العملي بأن نساء الصحابة فمن بعدهن لم يؤثر عنهن أنهن كن غير منتقبات أو سافرات الوجه، يعني نساء الصحابة ونساء التابعين ونساء من بعدهم نساء أهل القرون الثلاثة ذكروا هذا الإجماع العملي، توارث الناس هذا الأمر جيلا بعد جيل إلى أن وصل إلى جيلنا هذا، وإلا كان هذا أمرا مهجونا ومستقبحا، أنه امرأة تغطي وجهها وقد يترتب على ذلك بعض المشقة بالنسبة لها. لكن لما وجد مثل ذلك فالقول بأنه كان عادة عندهم يخالفه أن النساء كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سافرات إلى أن نزلت الآيات. المهم الشاهد أنا ذكرت ذلك فذكرت للسائلة هذا الأمر وبيانه وقلت لها بالوجوب. فجاءت امرأة بعد ذلك واتصلت من بلد أخرى وهي حديثة الإسلام ابتداء وتسألني عن النقاب هل تنتقب أم لا، وقالت أنها ذهبت إلى بلد من بلاد الخليج وأنها إذا نزلت الشارع بتلبسه لكن مخنوقة منه ومش عارف إيه. دي تقال لها النقاب لازم في الأول؟ ما ينفعش تقول لها في الأول كده وهي بتقول أنا لسه زهقانة ومكتئبة وكذا وكذا، طب ممكن يكون بالنسبة لها مشقة شديدة جدا. فدي تقال لها بالتوسع، فلو سألت لو أنت قاعد وسمعت الإجابة على الفتوتين ربما تقول الرجل ده يعني بيناقض أقواله، كما حدث عند ابن عباس لما دخل عليه الرجل وسأله هل قاتل المؤمن متعمدا يكفر؟ قال نعم، على أن عقيدة أهل السنة على أن القاتل العمد أو مرتكب الكبيرة بشكل عام لا يكفر بارتكاب الكبيرة. ولما جاءه رجل آخر وقال له هذا الأمر قال لا يكفر، فضج الناس. فهمنا الأولاني رأيت في عينه أنه يسأل ليعمل، فرح قفلها له قال له يكفر، داخل عليه وعينيه بيطق شرار، اللي يقتل واحد يبقى تخلد في النار، باينه انه في حاجة وعايز ياخد بالطار ولا عايز يعمل كذا. فتقول لا ما ينفعش، مش شد عليه. واحد تاني سأله راعى حال السائل، التاني بقى طالب علم فبيسأل المسألة العلمية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. ايه ده بقى خالدا فيها؟ ده يبقى كافر بقى. فقال لا الموضوع مش معناه كده، عقيدة أهل السنة أنه ليس الأمر كذلك. فراعى حال إيه السائل. هنا ابن عمر طبق لنا القاعدة برضو، فأول ما دخل قال له إيه ممن أنت، يعني بيسأله على أنه يعني سؤال، ده سؤال في الطهارة، فيجاوب على طول يتسأل، فيروح قايل له دم البعوضة إذا كان كذا كذا كذا، ويروح مديله الفتوى. قال ممن أنت، فعلمنا أدي أول درس. فقال من أهل العراق. فقال انظروا إلى هذا، يسألني عن دم البعوض أو دم البعوضة وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ابن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر له ذلك على اعتبار أنه البنوة هنا ليست معناها البنوة من الصلب، إنما يطلق على الحفيد ابنا للرجل. فابن عمر تعجب من حرص أهل العراق على السؤال عن الشيء اليسير وتفريطهم في الشيء الجليل. ما يبقاش ناس بتقتل زي ما بيحدث في العراق وفي فلسطين وفي كذا وفي كذا، وناس منهم مثلا يأتون ويسألون عن مسائل دون ذلك تماما، ويسألوا في أحكام أخرى، يسألوا مثلا الغناء يجوز ولا لا يجوز، يسألوا في كذا ويسألوا في كذا. ليس هذا معناه أن لا يسأل الإنسان عن مثل ذلك، أكيد ده الرجل كان متلبس دي أحكام الطهارة يجيبه، لكن رح دلوا على قضية أخرى. دي الفائدة الثانية من الحديث، يعني ادنا ابن عمر إشارات خطيرة جدا في فقه الإفتاء والاستفتاء. تاني حاجة إنه إيه؟ أن يسأل عن الأهم فالمهم، عن الفاضل ثم المفضول، عن الأشياء التي هي من الخطورة بمكان، ثم يسأل بعد ذلك عن الأمور التي أيسر. هذه قاعدة فقه الأولويات. قاعدة فقه الأولويات وفق الضوابط الشرعية، أول شيء إنك تقدم دائما أبدا الأمور العظام في السؤال. يعني ما تجيش مثلا تيجي تسأل عن أحكام زي حكم اللحية وانت لسه ما بتصليش مثلا، ما نشتغلش في الدعوة في الأول خالص على اللحية قبل الصلاة، في واجب عظيم وفي واجب آخر دونه. الصلاة أهم، اللي بتتكلم عن حجاب الصلاة، الأول، أول ما يسأل عنه العبد، فالصلاة بعدين الحجاب. وهي لو صلت يبقى لازم هتتحجب، يبقى لازم كذا، يبقى الأمور تمشي كذلك، بس من حيث الوزن تبقى في أمور بالشكل ده، فنكلمها في هذه الأمور قبل أن نتكلم في أمور أخرى. يبقى دائما أبدا عندنا وزن للواجبات، وزن للمحرمات، ونفهم القاعدة دي، فقه الأولويات. الضابط الأساسي إن إحنا ما عندناش قشور ولباب في الدين، إن ربنا سبحانه وتعالى قال أدخلوا في السلم كافة، يعني جميع أحكام الشرع أدخلوا فيها، فما عندناش حاجة اسمها يعني شيء ثانوي لا يؤبه له نطرحه جانبا، ما فيش حاجة اسمها نطرحه، في حاجة اسمها نقدم شيئا على شيء مع مراعاة أن نأخذ كل شيء، مفهوم؟ يعني نتكلم في الواجبات ونتكلم في المحرمات، وبعدين نتكلم في المندوبات وفي المكروهات، وبعدين نتكلم في المباحات. يبقى عندنا القواعد الأصولية التي وضعها أهل العلم هذه اللي تنضبط عندنا. هذا للأسف الشديد الناس طبقوه حاجة تانية خالص. يعني الفقهاء ليه قالوا واجب، وليه قالوا سنة، وليه قالوا مباح، وليه قالوا مكروه، وليه قالوا حرام، وليه التنويعات دي، علشان ينضبط عندنا هذا الأمر. فلا ينبغي أن نقدم مثلا سنة زي ما بيحصل في رمضان، والناس تقدم صلاة التراويح على صلاة الفجر، على أن ربنا سبحانه وتعالى قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم بعد ذلك يأخذ بقى المرتبة الثانية وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فيقعد يقيم الليل طول الليل وبعد كده تضيع منه صلاة الفجر. هذا لا يصح، يقدم الواجب على المستحب، أو أنه هو ينشغل بمفضول، يقعد مثلا يتعلم علم هو مش علم واجب في حقه، بس يعني من جملة الأمور المستحبة، فينشغل به طول الليل مثلا ويضيع الفجر، أو يضيع فروض عليه من بر بوالدة أو من صلة أو من الأمور. إذن القواعد دي لما نطبقها هنكتشف أن احنا عندنا مخالفات خطيرة جدا ومش منضبطين فقهيا. قال ابن عمر يسألني عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المقصود بذلك قتلهم للحسين في كربلاء، ومعلوم أن فتنة الحسين هذه من الأمور العظام التي مرت بهذه الأمة، والفتن الخطيرة التي ألمت بهذه الأمة في الصدر الأول وفي القرن الأول، وتحتاج إلى أن تتدارس، لأن للأسف يعني في جملة مدارستنا لأحوال الصحابة نتغافل كثيرا عن حقوق آل البيت، وهذا مما جعل بعض الناس من الروافض وغيرهم يضحكون على السزج والعوام ويدخلون عليهم من هذه البوابة ويقولون انظروا هؤلاء الذين يدعون أنهم يحبون النبي وأنهم على سنة النبي إنهم لا يراعون حقوق النبي، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، فأين مودة آل البيت وأين محبتنا لهم؟ نعم نحن نصلي عليهم في كل صلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، دائما أبدا ندعو لهم، لكن للأسف شباب الصحوة شبوا وهم تقريبا جهلاء بمثل هذه الأمور، ولا يعرفون من هم آل البيت ابتداء، أسماؤهم أو ممن هم كانوا على الجادة والذين علينا اتباعهم بإحسان. من ذلك قصة الحسن والحسين ومعرفة سيرهما وكيف عاشا، تحتاج إلى أن نتدارس، نحتاج إلى أن نتدارس مثل ذلك، ونعرف من قتل الحسين ابتداء وقصته المبكية ينبغي أن نتوقف عندها كثيرا. الشاهد ابن عمر هنا أعطانا هذه الفائدة الثالثة أيضا، مقام آل البيت لا سيما الحسن والحسين ممن هم من ألصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحاني، في لفظ الصحيح اللي هو في صحيح البخاري بقى هما ريحانتي من الدنيا. في الصحيح أيضا أنس كان يقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، يعني عشان تحتث الريحان دي. ابن الأثير في النهاية يقول الريحان يطلق على الرحمة ويطلق على الرزق ويطلق على الراحة، هما دول لما تيجي تقول كده إيه قرة عيني، دول متعتي في الدنيا، دول اللي بيدخلوا على قلبي السرور، هما ريحانتي في الدنيا. الحافظ قال قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبههما بذلك لأن الولد يشم ويقبل، حاجة منه بقى كده، فيشموا كده ويقبلوا ويدعبوا ويلاطفوا وهكذا، مما يصنعه الآباء مع أبنائهم. وقال صاحب الفائق: أي هما من رزق الله الذي رزقنيه، والمعنى أنهما مما أكرمني الله به وحباني، لأن الأولاد يشمون ويقبلون. في الحديث فضل الحسن والحسين رضي الله عنهما، وذكر فضل الله تعالى على العبد في الولد والمال، وفيه ذكر التشبيه للتوضيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال هما ريحانتي من الدنيا، وما قالش مثلا دول أعز الناس علي أو الكلام غير ذلك، إنما شبه هذا التشبيه الجميل حتى يطفي على العبارة دلالة أكثر في الوصول إلى الأذهان. إنما يقول ريحانتي، أنت عارف كده ما تفتكر على طول ويجي على بالك مثلا فل وياسمين ونباتات عطرية جميلة. بتعمل ايه لما تشم حاجة كده تلاقي ايه ليك ليها كده بهجة وسرور وسعادة على الواحد، صح؟ هو كده بالظبط. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هم دول مجلبة السرور الى قلبي. وفيه الانصراف عن السؤال الى اخر اذا اقتضى المقام ذلك. شوفوا بقى التربية، هو سأله عن حاجة ما جاوبوش، دي بقى فقه السؤال وفقه الجواب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتسئل عن ماء البحر أنا أتوضأ به، فيقول هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ما تسألش عن إن الميتة بتاعته حلال ولا لا، فأزاده زيادة حتى تكون يعني أكثر فائدة للسائل. هو ما سألش السائل عن كده، بس ممكن طالما بيسأل عن البحر ممكن يبقى هو راجل صياد أو راجل بيركب البحر أو يعني ساكن على مدينة ساحلية، فيعني في احتكاك بينه وبين البحر، فممكن هيجي السؤال ده فالنبي صلى الله عليه وسلم يجاوب عليه. هنا بقى واحد جه يسألك في سؤال وهو مش واخد باله من حاجة تانية خالص، فتبتدي بقى تقول له انت بتسأل فيه. واحد دخل عليك مثلا ماسك سيجارة وبعدين بيقول لك مثلا يا عم الشيخ، هو الواحد مثلا يسأل سؤال تافه يعني، مثلا اي سؤال تافه، فتقول له بس احنا دلوقتي احنا مش في الموضوع ده، احنا بس عايزين نتكلم في حاجة مهمة دلوقتي. ايه بقى موضوع كذا؟ لو هو مثلا ينفع ان انت تدخل عليه الدخلة دي، لو هو تحس ان هو ممكن يتقبل منك مثلا، او يكون على معصيه معينه مثلا ظاهره انت شايفها، واحد لابس تيشيرت عليه امراه وامراه سافره ومش عارف ايه وجاي يسال في مثلا في اي حكم من الاحكام، فتقول له بس دلوقتي احنا عايزين نشوف بس الصلاه دي اللي انت هتصليها وانت لابس التيشيرت اللي عليه، الحاجات دي ما ينفعش تدخل المسجد بالشكل ده، ما ينفعش تبقى لابس الحاجات دي وده كذا وكذا وكذا، فترشده الى شيء اخر، مش تجاوبه على السؤال، لا حتى يعني لم يجبه كما في الأثر لم يجبه ابن عمر عن السؤال علشان يشغل باله بالمهم، يقول له شغل دماغك في الأهم الآن قبل أن نتكلم في دم البعوض وفي نحو ذلك. اتفهم هذا الأثر؟ قال الإمام البخاري: باب حمل الصبي على العاتق. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال: سمعت البراء يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن رضي الله عنه على عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. يا رب اللهم إني أحبه فأحبه، بشراك أيها الحسن بهذه المنقبة العظيمة رضي الله تعالى عنك وأرضاك. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون حبيب الله، ودعوة النبي مستجابة، فالحسن حبيب الله تعالى بهذه الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب مناقب الحسن والحسين، والإمام مسلم في كتاب فضائل الصحابة أيضا. هنا يقول البراء أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على كتفه على عاتقه يحمل الحسن ويقول: اللهم إني أحبه فأحبه. فمن السنة كده مداعبة الأولاد ويبقى كأنه مثل الركوبة لهم، يحطهم على كتافه كده ويمشي بيهم، هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نتأسى به صلى الله عليه وسلم في مداعبة الأولاد وملاطفتهم. قال: اللهم إني أحبه فأحبه، فهذا يبين فضل الحسن وأن حبه من القربات، لكن ينبغي الحذر من الغلو في حبه أو حب سواه من المخلوقات. يعني احنا عايزين نضبط المسألة، محبة آل البيت احنا قلنا لازم يبقى ليهم مكان عندنا، مش يهجروا في الذكر ويبقى كل الكلام يخص مثلا كبار الصحابة وحب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وحب المبشرين وذكر أمهات المؤمنين، غالبا نتناسى محبة أولئك وحبهم من حب النبي صلى الله عليه وسلم. قال اللهم إني أحب فأحبه. وفي الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وملاطفته للحسن رضي الله عنه ورفقه صلى الله عليه وسلم بالأطفال. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.